أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. استضافت مملكة الأردن الثلاثاء قمة تجمع فرنسا وتركيا وإيران ودول عربية مجاورة للعراق في محاولة لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة في المنطقة عبر الحوار. وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كلمته الافتتاحية أن مؤتمر بغداد الثاني يهدف إلى خدمة مصالحنا المشتركة وضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره. وذكر الملك عبد الله أن التحديات التي تواجهنا كثيرة وتزداد تعقيدا، لكننا نؤمن أيضا أن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة مصالحنا المشتركة لضمان أمن العراق وازدهاره واستقراره ركنا أساسيا في منطقتنا، ونتطلع لمواصلة العمل معكم لتعميق شراكاتنا خدمة لشعوبنا. وقال العاهل الأردني إن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة أزمات أمنية وسياسية وتحديات الأمن الغذائي والمائي والصحي، بالإضافة إلى الحاجة لتأمين إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد والتعامل مع تداعيات التغير المناخي. من جهته قال رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في كلمته إن بلاده متمسكة ببناء علاقات وثيقة مع كل الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أن العراق يواجه تهديدا وجوديا بسبب شح المياه. من جهته دعا وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان الذي شارك في المؤتمر داعيا دول المنطقة إلى الحوار والتعاون لتأكيد أهميتهما في الوصول إلى منطقة مزدهرة ومستقرة تنعم بالسلام. وقال عبد اللهيان إن الحوار والتعاون بين دول المنطقة ليس خيارا بل ضرورة ملحة، ويضيف أن استقرار إيران مرتبط باستقرار المنطقة وأمنها، وسياستنا ثابتة تقوم على تجنب الحرب. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي كلمته الافتتاحية قال إن حل المشكلات الأمنية في العراق وسوريا ولبنان يتطلب أجندة تعاون صادقة بين هذه الدول. ويعقد مؤتمر بغداد 2 في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ساحل البحر الميت بعد دورة أولى أقيمت في العاصمة العراقية في آب أوت 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق. الرئاسة الفرنسية قالت إن الهدف من اجتماع كهذا هو جمع جيران العراق وشركائه حول الطاولة في محاولة للمضي قدما عبر تعزيز الحوار. ويهدف المؤتمر وفق الإليزي إلى تقديم الدعم لاستقرار العراق وأمنه وازدهاره ودرس الوضع في المنطقة بأسرها باعتبار أن العراق بلد محوري فيها. ويشارك في المؤتمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وكل من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي ينسق مفاوضات فيينا حول الملف النووي الإيراني، ومنسق الاتحاد الأوروبي لهذه المحادثات إنريكي مورا، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان وعدد آخر من وزراء الخارجية العرب من مصر والسعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، ومشاركة أمين عام الجامعة العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي. ويلي المؤتمر زيارة رسمية للرئيس الفرنسي للمملكة الهاشمية. أدلى الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الثلاثاء بأقواله أمام المحكمة بالخرطوم، وأعلن تحمله المسؤولية عن أحداث قضية انقلاب 1989 الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة، وقال أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث يونيو حزيران 89. وتحدث البشير الذي خضع للفحص الطبي أثناء الإدلاء بأقواله داخل المحكمة عن إنجازات فترة حكمه المتعلقة بالتوافق الوطني والسلام استخراج النفط وإنشاء البنى التحتية، مضيفا دعونا 77 من قيادات الأحزاب للحوار بعد أحداث يونيو 89 بهدف إحلال السلام بالبلاد والتوافق الوطني، وتابع قوله أولينا اهتماما بقضية السلام لأنه مفتاح لحل كل القضايا التي يعاني منها الوطن وسعينا من أجل تحقيق ذلك. قال حققنا إنجازات كبيرة ونجحنا في استخراج النفط وكنا نريد خدمة الشعب السوداني ولم يكن هدفنا السلطة، يكمل الرئيس المعزول نافيا مشاركة أي من المدنيين في تنفيذ انقلاب 89، وذكر قائلا لا أعرف أيا من المدنيين في الاجتماعات التحضيرية للانقلاب، وبدأت في 21 يوليو تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين باتهامات بينها تدبير انقلاب وتقويض النظام الدستوري. وفي 30 يونيو 89 نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بثورة الإنقاذ الوطني، وأصبح خلال العام ذاته رئيسا للبلاد. وأودع البشير في سجن كوبر المركزي شمال الخرطوم عقب عزل الجيش له من الرئاسة في نيسان أفريل 2019 بعد 3 عقود في الحكم تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي. أودع القيادي في حركة النهضة التونسية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض السجن على خلفية تسهيل وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر. وأكدت وسائل إعلام تونسية أن قاضي التحقيق الأول في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب أصدر أمر إيداع بالسجن بحق العريض. من جهتها أعلنت حركة النهضة الثلاثاء عن صدور قرار بحبس رئيس الحكومة السابق نائب رئيس الحركة علي العريض على ذمة قضية التسفير إلى بؤر التوتر. وقالت الحركة في بيانها إن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من الرئيس سعيد للتغطية على الفشل الزريع في الانتخابات التشريعية التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين. ولم توضح النهضة مدة حبس العريض، كما لم يصدر تعليق رسمي على الفور حول الموضوع. وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي من حركة نداء تونس في ديسمبر كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم. وتولى العريض حقيبة وزارة الداخلية في كانون الأول ديسمبر 2011 حتى أذار مارس 2013 خلال حكومة الائتلاف بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات. كما تولى العريض رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 حتى جانفي 2014. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مساء الاثنين نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات التشريعية المبكرة والتي بلغت 11.22% بعدما كانت النتائج الأولى تتحدث عن نسبة 8.8%. وخلال مؤتمر صحفي في تونس العاصمة قال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن 1,025,418 ناخب شاركوا في الاقتراع بالدورة الأولى للانتخابات التشريعية كرقم رسمي بعد استكمال عمليات الفرز بنسبة 11.22% من عدد الناخبين، والاختيار 161 عضوا في مجلس نواب الشعب 10 منهم بالخارج. دعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى الاقتراع يوم السبت 17 ديسمبر. وكان المتحدث باسم الهيئة محمد تليلي المنصري أعلن الاثنين فوز 21 مرشحا في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية وإجراء الإعادة في 133 دائرة وفق معطيات أولية. وأضاف أن الدور الثاني لهذه الانتخابات سيشمل 133 دائرة من جملة 161. وتابع المنصري أنه من بين 21 مترشح فائز خلال هذه الدورة 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان أو مترشح وحيد، مشيرا إلى أن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات نصف زائد واحد رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيها، لافتا إلى أن 10 دوائر انتخابية شهدت ترشح شخص واحد للانتخابات التشريعية بينها 3 في خارج البلاد و7 بالداخل. والنظام الانتخابي الذي اعتمد هذه المرة اعتمد على النظام الفردي بدلا من اللوائح بعد تعديل قانون الانتخاب. وذكر التليلي المنصري أن باب الطعون سيتم فتحه اعتبارا من الثلاثاء على أن تتواصل أجال تقديم الطعون الابتدائي أو الاستئنافي على مدى شهر يتم إسرها الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات التشريعية في 19 جانفي المقبل. وأضاف الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية ستنطلق في 20 جانفي المقبل، كما سيكون يوم الاقتراع هذه الدورة إلى حدود الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في دورتيها الأولى والثانية في 3 مارس 2023. عبرت فصائل ومؤسسات حقوقية فلسطينية الثلاثاء عن غضبها إثر وفاة الأسير المريض في السجون الإسرائيلية ناصر أبو حميد، ووصفتها بأنها جريمة كبيرة محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن ذلك. وطالبت مؤسسات فلسطينية في بيانات منفصلة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأسرى تحمل مسؤولياتها تجاه السياسات الإسرائيلية المرتكبة بحقهم. وصباح الثلاثاء أعلنت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية استشهاد أبو حميد داخل مستشفى أساف هروفي الإسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي. وظهر الاثنين نقلت السلطات الإسرائيلية أبو حميد وبشكل عاجل من سجن الرملة إلى المستشفى بعد تدهور خطير جدا طرأ على حالته الصحية. اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني لن تؤدي إلا إلى وأد أي فرصة لتنفيذ مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو من العام 67 بعاصمتها القدس الشرقية. ودانت الخارجية في بيان لها الاثنين انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وأكدت أنه لا يمر يوم واحد دون أن ترتكب قوات الاحتلال المزيد من الاعتداءات والانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سواء ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في عمليات هدم المنازل شرق أريحة أو هجمات المستوطنين الدموية العنيفة ضد الفلسطينيين، إضافة لمسلسل الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى ومنع دخول المصلين. أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق إجراءات ملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتهاكات عدة من بينها دعوته مواليه للعصيان المدني بحسب ما نقلت صحيفة الفيجارو الفرنسية. وأوصت اللجنة التي تحقق في هجوم الكابيتول في 6 جانفي 2021 بإجماع أعضائها أن تتم ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة. وقبيل التصويت قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن اللجنة جمعت أدلة دامغة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة حسب الدستور. وأضاف: نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقة ترامب جنائيا، ويواجه من تساق هذه الاتهامات في حقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة. ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزير العدل المخول وحده بتوجيه الاتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق. يذكر أن أنصار ترامب قاموا في 6 جانفي 2021 بمهاجمة مقر الكونغرس في واشنطن بهدف منع المصادقة على نتائج انتخاب جو بايدن الديمقراطي رئيسا للولايات المتحدة. صدر تقرير عن منظمة إسبانية غير حكومية الإسنيد يفيد بأن أكثر من 11200 مهاجر قضوا أو فقدوا منذ العام 2018 أثناء محاولاتهم الوصول إلى إسبانيا بمعدل 6 في اليوم. وأحصت المنظمة الإسبانية التي تضع تقييماتها بناء على شهادات مهاجرين أو عائلاتهم 11286 حالة وفاة أو اختفاء على طرق الهجرة البحرية والبرية بين إفريقيا وإسبانيا بين فترة 2018 ونهاية تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ولم يتم العثور على جثث غالبية هؤلاء المهاجرين وفق المنظمة التي حددت هوية 1272 امرأة و377 طفلا من بينهم، وتوفي معظمهم على المسار الخطير للغاية بين سواحل شمال غرب إفريقيا وأرخبيل جزر الكناري الإسباني، وقدر عددهم ب 7692. أما ثاني أكثر المسارات فتكا فهو بين الجزائر وسواحل جنوب شرق إسبانيا، حيث تم تسجيل 1526 حالة وفاة أو اختفاء خلال 5 سنوات. يقوم الوزير الفرنسي المفوض بالخارجية الفرنسية أوليفييه بيخت والمكلف بالتجارة الخارجية بزيارة إلى المملكة العربية السعودية من الثلاثاء ولغاية الخميس للقاء عدد من المسؤولين المحليين وتبادل الرؤى في مجالات التنمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وستركز الزيارة على تكثيف الحضور الفرنسي في رؤية السعودية 2030 والتي تهدف لتنويع الاقتصاد من خلال تنمية مدن جديدة وبنى تحتية جديدة وتقليل الاعتماد على النفط. ويرافق الوزير الفرنسي وفد من 30 شركة فرنسية تنشط في مجال الصحة لتقديم المشورة للجهات المعنية في هذا المجال في القطاع الخاص السعودي. تستضيف مدينة اسطنبول هذا الأربعاء منتدى الأعمال والاستثمار التركي السعودي الذي ينظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي بالتعاون مع وزارة الخزانة والمالية التركية. وأفاد بيان صادر عن مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي يوم الاثنين أن التعاون التجاري بين تركيا والسعودية يشهد زخما كبيرا منذ لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حزيران جوان الماضي في أنقرة. وأوضح البيان أن المنتدى سيقام يومي 21 و22 من هذا الشهر بمشاركة كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين الأتراك والسعوديين، وعلى رأسهم وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح. ويهدف المنتدى في المقام الأول لاتخاذ خطوات قوية للوصول إلى الهدف في حجم التجارة الثنائية بقيمة 10 مليارات دولار، ولأن يتبوأ القطاع التركي الخاص دورا رئيسيا في المشاريع الضخمة التي ستطرحها السعودية في نطاق رؤيتها لعام 2030. وعلى هامش المنتدى سيتم تنظيم جلسات وندوات لمناقشة فرص التعاون الجديدة في التجارة الثنائية وفرص الاستثمار في تركيا والتعريف برؤية السعودية 2030 والمشاريع العملاقة في المملكة. كما سيتم إقامة ندوات حول مستقبل البناء والعقارات والاستفادة من الفرص الإقليمية والابتكار في قطاعي الزراعة والأغذية. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على حسن متابعتكم ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.